إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قد تبين لنا من خلال ما مضى من كلام عن سورة الفاتحة شيء من عظم هذه السورة، والذي نجهله أكثر بكثير مما نعلمه، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن يفقهنا وأن يعلمنا. وهذه السورة الناظر في مقاصدها الأصلية يجد أن الله جل في علاه قد تدرج في النعمة، فبدأ بأن يحمد العبد ربه وعلمهم أن يحمدوه بكلامه، فنعمة الحمد، ثم بعد ذلك نعمة العبادة، ثم بعد ذلك نعمة الاستعانة، نعمة الهداية، بعد العبادة الهداية، ثم تم الأمر على وجه على خير وجه بالنعمة، بعد الهداية النعمة، ربك الذين أنعمت عليهم. وهذه شبيهة بقول الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أعمل مذاكرة عجلة لما مضى من دروس حول الفاتحة، وسأجعل هذا كل يوم جمعة إن شاء الله، ونعمل بإذن الله تعالى لما نقطع في التفسير على التسميع في يوم الجمعة، يسمع ما شرحنا، فلعل الله عز وجل بمضي الزمان يمن علينا بأن نحفظ ما تيسر من القرآن. ليست علة المسلمين أنهم لا يتلون القرآن أو أنهم لا يحسنون ذلك، علة المسلمين أنهم لا يتدبرون القرآن. الإنسان يقرأ القرآن وهمه في القراءة أن يختم، يبدأ ويريد أن يختم، وهذا الهم خطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم أمسك الصحابة، كان الواحد منهم ذا همة عالية وكان يريد أن يختم بيوم وليلة، فكان النبي يقول لهم صلى الله عليه وسلم، يمسكهم، يقول لهم: لا يفقه القرآن من قرأه بيوم وليلة، اقرأ وفقه. علة المسلمين اليوم أنهم لا يتدبرون القرآن، يقرؤون ولا يتدبرون. اجعل للقرآن وقتا ولا تجعل له كمية. يعني مثلا أنا أعطي القرآن ساعة من نهاري، لا تسأل كم تقرأ في هذه الساعة، لو قرأت سطرين ورددتهم بفهم أحب إلى الله من أن تقرأ عشر أجزاء. تقرأ 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 ثم لا يوجد أثر لما تقرأ على حياتك، تقرأ دون فهم دون تدبر. الفاتحة كلها كنوز، ولما تدبرنا الفاتحة تبين لنا كنوز عظيمة من خلالها. وبعض الإخوة قال لي: جزا الله خيرا محسن الظن، هذه الدروس روعة. قلت: الروعة في القرآن ليست عندي، هذا كلام ربي عز وجل، الروعة من القرآن، لكن نحن نحتاج لمن يشير إلى مواطن التدبر. كلنا لنا عقول ولنا قلوب، تنقصنا قواعد التدبر، تنقصنا مقدمات العلم، ولكن الواجب علينا إن قرأنا أن نتدبر، لا تسأل بكم أقرأ، أعطي القرآن مدة، أعطي القرآن ساعة مثلا أو ساعتين، لا تسأل في هذه الساعة أو في هاتين الساعتين كم أقرأ، اسأل إن قرأت ماذا أفهم، أفهم آية وتبقى معي نورا إلى يوم الدين ويكون لها أثر على حياتي، خير من أن أقرأ 10 أجزاء وبعد 10 أجزاء كتب أجر صحيح، لكن بعد الأجر ما في نور في الحياة، ما في إخبات، ما في شرح صدر، ما في أثر القرآن في الحياة، في حياة الناس. زالت العجمة على الألسنة في ترتيل القرآن، فقامت جمعيات لتحفيظ القرآن، وقامت جهود طيبة مشكورة لتجويد القرآن، لكن أهم شيء في القرآن هو التدبر، لم تقم أي جهد بشأنه. فتدبر القرآن من الأشياء التي نستطيع أن نقول أن علة العلل وأصل الداء في حياة المسلمين أنهم لا يتدبرون القرآن الكريم. بدأنا بالحمد وفرقنا بين الحمد والشكر، ايش هو الفرق بين الحمد والشكر؟ يا خالد،
الحمد هو الثناء على المحمود بجماله وكلامه
وكماله، الحمد الثناء على المعبود بجلال وجمال وكمال صفاته، والشكر
هو ان تثني على
الثناء مقابل
نعم
الاحسان، ان احسن اليك اثنيت وان لم يحسن اليك لم تثني. كيف أن تتعامل مع الله؟ تحمد أم تشكر؟
أحمد وأشكر.
يعني الوضيع والفقير والمريض والغبي يحمد ولا يشكر؟
يحمد،
لأن الله هو المستحق للحمد. وهذا سر أن نقول الحمد. الرب، ما معنى الرب؟ كم معنى للرب أول؟
أربعة.
اثنان يخصان الذات واثنان يخصان صفات. ايش يخصان الذات ابو احمد؟
المربي.
المربي يخص الفعل، والمدبر
والسيد،
والذي يخص الذات السيد والمالك. فالله هو السيد وهو المالك وهو المدبر وهو المربي، وتدبيره وتربيته لعباده على درجات. فالله هو رب العالمين، هو المالك، فالمالك هو السيد المطاع الذي يفعل بما ملك ما يشاء. فالله عز وجل رب العالمين. طيب الرحمن الرحيم، ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟
الرحمن،
ما الفرق؟
الرحمن
نسمع الفين. إخوة لحضرات عبد الله،
الرحمن رحمن الآخرة،
الرحمن رحمن في الدنيا والآخرة، والرحيم رحيم الآخرة. أحتاج إخواننا نجلس نفهم، مثل الزمخشري رحمه الله، أذكر لكم قصة الزمخشري؟ لا تغضبون مني، لا تغضبون. طيب أذكر لكم قصة الزمخشري. الزمخشري كان يدرس درس في النحو، ويرى الطلبة يهزون رؤوسهم فهو مسرور، يتكلم والطلبة يهزون رؤوسهم فهو مسرور، مسرور بما؟ بأنهم
يفهمون.
فلما جاء وقت المراجعة بعد مجموع الدروس، فبدأ يراجع الطلبة، فوجدهم لا يحفظون، ما فهموا ماذا قال، فغضب عليهم، فأتى بشاه بنعز، بعنز لها شعرات في وجهها، فكان يقرأ، ثم لما يسكت يأخذ شعرات العنز ويشدها إلى أسفل، ثم يقرأ، ثم لما يسكت يأخذ شعرات العنز ويشدها إلى أسفل، فأصبح كلما سكت بعد القراءة الشاة تنزل رأسها، يعني صارت الشاة وحدها كلما يسكت تفعل هكذا. فقالوا مثل تلاميذ الزمخشري، حاشاكم أن تكونوا مثله، حاشاكم أن تكونوا مثله. طيب إخواني، الرحمن الرحيم أيهما أبلغ، الرحمن أم الرحيم؟
الرحمن.
هات يا أحمد.
الرحمن
من أبلغ؟ السؤال خطأ، ما في أحد أبلغ من آخر. الرحمن لها معنى والرحيم لها معنى. طيب إيش معنى مدار الرحمن على إيش؟ تفضل أبا جبريل. الرحمن قلنا رحمن الدنيا والآخرة، رحمن بالمؤمنين، الرحيم رحيم بالآخر، هذا الفرق. لكن في المبالغة في المفاضلة بين الرحمن الرحيم قلنا صيغة فعلان تدل على إيش؟ لما يقولون فلان ملآن، فلان سكران، فلان غضبان، فلان عطشان، فلان جوعان، تدل على إيش؟ الكثرة. وصيغة رحيم تدل على ثبات، يقال فلان كريم، عين خضيب، عين كحيل، يد خضيب، تدل على إيش؟ على الثبات. فالرحمة الرحمن الرحيم مرده ما إلى الرحمة، لكن الرحمن تدلل على المبالغة والكثرة، والرحيم تدل على ثبات الرحمة. فكان الرحيم بالمؤمنين، وكان الرحمن رحمن بمن؟ بالمؤمنين والكافرين. كان الرحيم في الآخرة، وكان الرحمن رحمن الدنيا والآخرة. ولذا ما يغرنا ما فيه الكفار، الله أعطى الكفار جمالا وأعطاهم مالا وأعطاهم سلطانا وأعطاهم علما، هذا من رحمن لأنه رحمن سبحانه، لكن هو بالنسبة إليهم ليس برحيم، هذا كله فتنة لهم إلى يوم الدين. فلما يأتي يوم الدين وكان بالمؤمنين رحيما، فهو ليس رحيما بالكفار، هو رحيم بالمؤمنين فقط. لذا الفرق بين صيغة فعلان صيغة فعيل، صيغة فعيل تدلل على ثبات العرب عند العرب، لذا ما يوجد لا يوجد وجه مقارنة، يعني شيء ثابت وشيء كثير، هذا يدل على معنى وهذا يدل على معنى، ما في أوجه مقارنة. لذا بعض المفسرين أتعب نفسه في المقارنة، قال أيهما أبلغ رحمن أم رحيم، لا هذا له معنى وهذا له معنى، وهذا يتمم هذا وهذا يتمم هذا. طيب الرحمن الرحيم، ثم قلنا لو سأل سائل حيث بلغنا، حيث وصلنا الدرس، وصلنا لوين احنا في الشرح؟ وصلنا لعند اهدنا الصراط المستقيم. لو سأل سائل ما هي أسباب الهداية حتى تكون مهتدي، ما هي أسباب الهداية؟ أسباب الهداية ما ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم. أسباب الهداية ما ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم. كم سبب؟ تبين لنا بشرح أن أسباب الهداية خمسة.
خمس أسباب.
خمسة. السبب الأول أن تحمد الله.
الحمد لله عز وجل.
محبة الله.
محبة الله.
السبب الثاني
الثناء على الله عز وجل.
الرجاء.
الرجاء.
الرجاء. أسباب الهداية خمسة. السبب الأول المحبة المأخوذة من الحمد. فالحمد عكس الذم، والذم لا يقع إلا ببغض، والحمد لا يقع إلا بمحبة. وقلنا العبادة مثل الطائر لها ثلاثة أركان، الطائر له رأس وجناحان، فالعبادة رأسها المحبة، جناحها الخوف، رجاء، والجناح الآخر الخوف، الرجاء والخوف. فالحمد يدل على المحبة، ومن محبة الله لنفسه أنه أنزل إليهم كتابا، وأنه أنزل سورة الفاتحة، لأن الله يحب نفسه أنزل لنا كتابا، فالله يحب أن نمدحه وأن نعبده. فالحمد يدل على المحبة. الرحمن الرحيم يدل على إيش؟
الرجاء.
مالك يوم الدين يدل على الخوف. أسباب الهداية خمسة، السبب الأول محبة الله، السبب الثاني رجاء رحمة الله، السبب الثالث الخوف من الله، السبب الرابع عبادة الله، السبب الخامس الاستعانة بالله. فأسباب الهداية خمسة. القرآن الكريم قبل ما يعلمك أن تقول اهدنا الصراط المستقيم ذكر لك أسباب الهداية، فلا يمكن للعبد أن يكون مهتدي حتى يحصل هذه الأمور الخمسة، محبة وخوف ورجاء وعبادة واستعانة. فإذا حصلت هذه الأمور الخمسة فأنت مهتدي على الصراط المستقيم. والعبادة لا تقع إلا بإيش؟
استعانة.
ثلاثة أسباب، وهي الأولى والثانية والثالثة من الفاتحة. العبادة محبة وخوف وإيش؟ ليس كل عابد على الصراط المستقيم، قد يقع العبادة وتنقطع، قد تقع العبادة وتنقطع. ولذا العبادة فرق بين أن تكون عابدا وأن تكون مهديا. فالذي يقول اهدنا الصراط المستقيم ولا يفعل هذه الخمسة هو يلغو يتكلم كلام أي كلام. فالإنسان حتى يقول اهدنا الصراط المستقيم ويريد الصراط المستقيم لابد من هذه الأمور الخمسة: محبة ورجاء وخوف وعبادة واستعانة. اجتماع هذه الخمسة هي دلالة على أن الإنسان على الصراط المستقيم. طيب نأتي إلى اهدنا الصراط المستقيم، تكلم فيها، تكلمنا أمس عن اهدنا، وقلنا الهداية لها ثلاثة معاني: الهداية بالمعنى الأول الهداية العامة، والهداية العامة تقع في الجمادات وفي الحيوانات والنباتات، وهي المعنية بقول الله: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وهي المعنية بقول الله عز وجل: قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فهذه الهداية هداية عامة لجميع الخلق، فما يجري وفق في الكون من كواكب وبحار وكل ما يجري في الكون هذه بهداية الله العامة. ثم هنالك هداية البيان والدلالة، وهي المثبتة في حق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، وهي بمعنى قول الله عز وجل: وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. فإنك لتهدي بمعنى الدعوة، بمعنى البيان والدلالة. هذه هداية مثبتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه ووراثه من أهل العلم وأعوان العلماء من الخطباء والوعاظ والمدرسين، يملكون هذه الهداية. هذه الهداية التي يملكونها هي هداية الدعوة، هداية البيان، هداية الدلالة. ثم هنالك هداية رقم ثلاث، وهي هداية التوفيق والالتزام. وهذه الهداية منفية عن كل أحد، وإنما هي خاصة بالله. ومن يهدي الله فلا مضل له، من يهديه الله عز وجل لا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم في كل خطبة حاجة كان يردد هذا المعنى، قبل كل درس قبل كل خطبة كان يقول: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. هذا معنى حتى يعمق في النفوس. فأنت لما تقرأ قول الله عز وجل بعد أن تثني علي وبعد أن تأخذ بأسباب الهداية الخمسة، فلا يمكن أن تهتدي إلا بإذن الله، لأن الله عز وجل خلق الخير والشر. ولذا قلنا وتبين لنا أن الفاتحة تحتوي أنواع التوحيد الثلاثة وتحتوي أركان الإيمان الستة. ذكرنا أن الفاتحة تحتوي أركان الإيمان الستة، تقول اهدنا، وهذا فيه كما قلنا فيه إشارة إلى القضاء والقدر ورد على القدرية الذين يقولون إن الإنسان يخلق فعالة. فالعبد لا يمكن وإن حصل هذه الأسباب إلا أن يتوجه إلى الله عز وجل بأن يسأله الهداية. تقول اهدنا الصراط المستقيم، أي نوع من أنواع الهداية لما تقول اهدنا؟
توفيق.
هداية الدلالة؟ لا، هداية
توفيق
والالتزام. يا رب من علي بأن توفقني وأن ألتزم أمرك وأن أمتثل أوامرك وأن أبتعد عن نواهيك. هذا معنى قولك اهدنا. طيب اهدنا الصراط المستقيم، طب من كان في الصراط، من كان مهتديا، من كان مصليا، هل يقول هدينا الصراط المستقيم؟
نعم
يقولها. لماذا؟ الثبات، قالوا الثبات، وقالوا أن الذي يحصله العبد من الهداية أقل، المتبقي أقل مما حصل، والأحسن من هذين أن نقول أن الهداية
متجددة
كالطعام. يعني ما أحد يقول أنا اليوم لا أريد أن أتغدى لأني أمس تغديت، فالهداية متجددة. إيش معنى متجددة؟ يعني أنت في كل موقف مع كل إنسان تحتاج لهداية الله، فتبقى تقول هدينا 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 الصراط المستقيم. ما يقع بين الظهر والعصر غير ما يقع في حياتك، ما بين العصر للمغرب غير ما يقع ما بين المغرب للعشاء، فأنت تحتاج لهداية، أن يهديك الله فيما ستفعل بين الظهر والعصر، فيما ستفعل بين المغرب والعشاء، فيما ستفعل بعد العشاء. اهدنا شيء متجدد. فكما أن البدن يحتاج إلى 3 وجبات من الغذاء، فالقلب يحتاج إلى 17 وجبة. 17 مرة في الدعاء تقول اهدنا الصراط المستقيم، فأمر القلب يتقلب كثيرا، ونحن ضعاف والله رحمنا. ولكان كان المطلوب، كان الله قد فرض علينا 50 فرض، 5 فرائض بنقرأ 17 مرة، 50 فرض يعني 17 بـ5، يعني فالله عز وجل رحمنا في قصة المعراج المعروفة. الشاهد أن العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم، فعلى الرغم من أنه مهدي وهو في الصراط يقول اهدنا الصراط المستقيم. العبد لا يقول اهدنا إلى الصراط المستقيم، العبد لا يقول اهدنا إلى، الذي يقول اهدنا إلى هو الذي يكون خارج عن، اللي خارج الصراط المستقيم يقول اهدنا. ولذا الله قال وإنك لتدعوهم إلى الصراط المستقيم، وإنك لتدعوهم، الضمير يعود الكفار، فلما كان الكفار خارج الصراط المستقيم فهو يدعوهم إلى الصراط المستقيم. لذا لو أن رجلا أعرابيا عربيا يفهم الكلام، فسألت أنا سؤال فقلت لماذا ونحن مهديون نقول اهدنا الصراط المستقيم، يضحك، قل ايش الهبل هذا، تكلم كلام ساقط، كلام من وزن، هذا كلام غلط، سؤال تلزم سؤال. طب ليش يا حبيبنا؟ قال لأنه الله قال اهدنا الصراط، ما قالش اهدنا إلى الصراط. هو يفهم هذا، يعني العربي الذي يفهم الكلام لما تسأله طب أنا مهدي ليش أقول اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذا السؤال غلط، لأنه الله قالنا اهدنا الصراط وما قالش اهدنا إلى الصراط. فهنالك هداية إلى الصراط، وهنالك هداية في الصراط. نحن نسأل ربنا الهداية التي في الصراط وليست إلى الصراط، وليست الهداية التي هي إلى الصراط. فالمهدي يقول اهدنا الصراط، اهدنا الصراط المستقيم، ولا يقول اهدنا إلى الصراط. ذكرنا الهداية ليست فقط مقتصرة على هداية الدنيا، قلنا الكفار يوم القيامة مهديون والمؤمنون مهديون، وهذا وارد في الآيات. الله يقول احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. والله يقول الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. سيهديهم عمن؟
عن الشهداء،
عن الشهداء المؤمنين
بعد موتهم.
فالمؤمن أعرف بمنزلته في الجنة من منزله في بيته في الدنيا. كيف تعرف بيتك في الدنيا؟ فهو يعرف منزلته في الآخرة، والكافر كذلك. فكل يهدى إلى منزلته في الجنة أو في النار، هذه هداية أخرى، هذه من أنواع الهداية المذكورة في القرآن أيضا. المراد اهدنا هداية الايش؟
التوفيق والالتزام.
هداية الالتزام
التوفيق
والتوفيق. اهدنا الصراط المستقيم. طيب الصراط المستقيم ايش هو؟ هنا قاعدة مهمة سنستخدمها في كل المواطن، في كل مواطن التفسير ستأتينا أقوال، خصوصا أقوال الصحابة وأقوال التابعين رضي الله تعالى عنهم. وذكر هذه القاعدة جمع كبير من العلماء، قالوا خلاف السلف خلاف الصحابة والتابعين في التفسير خلاف تنوع لا خلاف تضاد. يعني لو قرأنا مثلا تفسير ابن جرير، وسنقرأ تفسير ابن كثير إن شاء الله لما نفرغ من الفاتحة، ويكون هذا إن شاء الله قريبا، نجد أن بعض التابعين قال اهدنا الصراط المستقيم، قال الصراط المستقيم الدين الإسلام، بعضهم قال الإيمان، بعضهم قال القرآن، بعضهم قال العمل الصالح. هذه الأقوال مؤتلفة أم مختلفة؟ متعارضة أم متوافقة؟ متوافقة. لو كانت متعارضة لكان الخلاف يسمى خلاف تضاد، وإذا كانت مؤتلفة يكون الخلاف خلاف تنوع. فقد نصص الإمام الشاطبي والإمام ابن القيم في الإعلام والشاطبي في الموافقات وغير واحد من العلماء أن خلاف الصحابة والتابعين في تفسير القرآن جله خلاف تنوع وليس خلاف تضاد. إيش خلاف تنوع وخلاف تضاد؟ مثلا إذا لامستم النساء، شو لامستم؟ قالوا جامعتم، قالوا مسستم، هذا خلاف تضاد. لكن لما يفسرون لنا الصراط المستقيم، منهم من يقول الإسلام الدين، طب أنا إذا هداني ربي للدين فالله عز وجل حبب إلينا الإيمان فحصلت الإيمان، امتثلت بأوامر القرآن، أوامر القرآن إذا امتثلتها فعلت العمل صالح. فهذه الأقوال لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، سواء قلت الإسلام أو الإيمان أو الدين أو القرآن أو العمل الصالح، فكلها على مدار واحد، كلها تدور في مدار واحد، وهذه الأقوال أقوال مختلفة وليست بأقوال مختلفة. اهدنا الصراط المستقيم لا يفوتنا كما نبهنا على الفائدة من قولنا نعبد ونستعين بالجملة بالجمع، لا تقول إياك أعبد ولا تقول إياك أستعين، كذلك لا تقول اهدني وإنما تقول اهدنا. وفي هذا إشارة إلى حب الهداية للخلق، وأن المؤمن قلبه طافح مليء بالرحمة، وأنه في كل ركعة لا يقتصر في الدعاء لنفسه وإنما يدعو بسائر الناس. فما تقول اهدني، أن تقول اهدنا، لا تقول إياك أعبد إياك أستعين، إنما تقول إياك نعبد وإياك نستعين بالجمع لا بالإفراد. ففي قول العبد اهدنا بيان لمحبته لرحمة الناس. اهدنا الصراط الصراط. طب ايش ليش ربنا قال اهدنا الطريق المستقيم؟ طيب اهدنا السبيل المستقيم. يعني هل لورود الصراط بعد اهدنا هل له من معنى؟ له معاني، وله القرآن إخواني إعجاز القرآن أن القرآن وضع الكلمة في مكانها، وكل كلمة موجودة في القرآن لا تسد عنها غيرها، وإذا وضعنا غيرها إيش بصير؟ بصير في خلل. كلام ربنا عز وجل منزه عنه. تبين لنا هذا من إيش؟ لما قلنا ليش ربنا قال إياك نعبد وإياك نستعين ولم يعلمنا بأن نقول إياك نعبد وإيش وعليك نتوكل. قد يظهر أن التوكل أوسع من الاستعانة، فالله ما قال وإياك عليك نتوكل، قال إياك نعبد وإياك نستعين. ولما فرقنا بين التوكل والاستعانة ظهر لنا الفرق الكبير، وظهر لنا لو قلنا وإياك وعليك نتوكل يكون في خلل، تبين لنا أوجه الخلل في الآية. طيب هنا لو قلنا إياك نعبد وإياك، لما قلنا اهدنا الصراط المستقيم، لماذا ذكر ربنا الصراط؟ لماذا لم يقل الطريق؟ لماذا لم يقل السبيل؟ طيب الله يقول في آخر يوسف قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال قل هذه سبيلي. طيب ربنا قال انتبهوا، قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا
سبل
طرق،
لا ولا الطرق مثلا.
طب السبل ليش؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ليش ما قال ولا تتبعوا الطرق؟ يعني ما السر في قوله سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله؟ إذن نحتاج أن نعرف الفرق بين
الصراط
والطريق
والسبيل.
والسبيل أخوان إيش طلع معكم؟
الصراط.
تفضل يا أحمد، بدأت تفضل وأنت أكبرنا.
الصراط،
جزاك الله خير.
الصراط لا يوجد إلا صراط.
الصراط لا يوجد إلا واحد،
لا يتعدد. الصراط لا يتعدد.
لماذا لا يتعدد؟ ما معناه؟ يعني إخواني نحن طلبة علم، أخونا أبو أحمد فرق بالثمرة، والعلماء يقولون ينبغي أن نفرق بالماهية، فإذا فرقنا بالماهية تظهر الثمرة. يعني نريد أن نعرف ما هو الصراط أولا حتى نفهم، حتى نفقه، مش نفهم نفقه، لماذا الصراط لا يتعدد؟ يعني ما هو الصراط أولا؟ أي نعم تفضل.
هو الذي لا التواء فيه.
إذن السبيل في التواء والصراط لا التواء فيه، يعني الصراط مستقيم. طيب هذا عليه إشكال، الإشكال الذي عليه ما فائدة قوله المستقيم؟ إذا كانت الطريق لا تكون إلا مستقيمة فما فائدة ذكر المستقيم؟ اهدنا الصراط المستقيم، ما الفائدة من ذكر المستقيم؟ هذا هو. طيب هذا فرق. فرق آخر، في فرق آخر بين الطريق والصراط؟
الطريق قد يكون مسلوك أو غير مسلوك.
نعم.
الصراط هو السهل.
الصراط هو
يكون سهلا.
سهلا، جميل. الصراط سهل، والطريق قد يكون سهلا وقد يكون وعرا. جميل، الطريق وعر، قد يكون وعر وقد يكون إيش؟ سهل. لكن الصراط لا يكون إلا سهلا. الصراط يوافق الفطرة، الإنسان لما يمتثل أوامر الله ويبتعد عن المحرمات مش بحاجة لكلفة، لا يتكلف، أمر يوافق السجية، يوافق الفطرة. طيب إيش فروق أيضا؟ تفضل
شيخنا. ذكر المناوي في فيد القدير قال وبينهما في المعنى فرق لطيف، هو أن الطريق كل ما يتركه طارق معتادا كان أو لا، والسبيل من الطريق معتيد سلوكه، والصراط من السبيل ما التواء فيه ولا اعوجاج، وهو أخص الثلاثة.
طيب الآن يعني نحن نحوم ونحتاج بعد هذا الحوم أن نفهم الأمور على وجه حسن. تفضل.
الصراط هو السلوك فيه النجاة والفوز.
طيب إخواني، الصراط طريق موصل لا التواء فيه ولا عوج. الصراط طريق موصل، طريق قد يوصل وقد لا يوصل. الصراط قد يكون مطروقا وقد يكون غير مطروق، والطريق قد يكون مطروقا وقد يكون غير مطروق، ممكن واحد يعمل طريق وما حد يمشي فيه. السبيل هو الشيء المطروح. سبيل فلان، إيش السبيل؟ سبيل فلان يدلل على العادة. فلما أن تقول اهدنا الصراط المستقيم، فالصراط طريق واسع لاحب يتسع جميع الذين يمشون فيه، قد يكون في داخله عدة طرق، فنفس الصراط عدة طرق موصلة. فلما اتسع وتشعب وكانت له طرق كثيرة وصف بالاستقامة، فهو مستقيم على سعته وعلى كثرة من يمشي فيه. فالصراط لابد أن يتسع كل المشاة، كل من يطرق هذا الطريق ويريد أن يصل، فالصراط لابد أن يتسع، فهو واسع يشترط في السعة، طريق لا يشترط في السعة. قد نمشي من طريق يسع واحد ونحن عشرة، فنمشي وراء بعضنا بعضا، فالطريق يشترط في عدة أشياء. أولا لابد أن يوصل الصراط، لابد أن يوصل الصراط، موصل، موصل للغاية، موصل للهدف، والطريق قد يوصل وقد لا يوصل. الصراط لا التواء فيه، الطريق قد يكون في التواء، الطريق فيه وعورة والصراط فيه سهولة. الصراط مجموع الطرق، طريق واسع لاحب يتسع لكل من يريد النجاة، كل من يريد أن يصل إلى الغاية فلا يمكن أن يضيق بمن يسير فيه، الطريق يمكن أن يضيق. فلما كان واسعا وصف بالاستقامة، لما كان واسعا وصف بالاستقامة. حتى لو أن الطريق كان واسعا سهلا غير ملتوٍ يسع ويوصل، لو لم يسلك فيبقى إيش؟ يبقى صراطا، حتى لو لم يسلك. لذا آخر الناس في الغربة، في زمن الغربة أو في مكان الغربة، في زمن لا يوجد فيه إلا قلة من المهتدين، إيش يقولون؟ من الصراط المستقيم، سلك ولا ما سلك هذا الصراط موصل، هو الوحيد الموصل. لذا القلة والكثرة لا تؤثر على سلوك، عدمه لا يؤثر عن كونه صراطا مستقيما. طب السبيل، السبيل دائما يكون مسلوكا. طب لماذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله؟ لأن الدعوة إلى الله تحتاج إلى تجارب سابقة، الداعي الناجح يحتاج إلى تجربة سابقة. ولذا لما لقى النبي صلى الله عليه وسلم موسى، فقال موسى للنبي صلى الله عليه وسلم بما أمرك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة. فقال له يا محمد إنك لم تبلو الناس، أنا بلوتهم فإنهم لا يستطيعون، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، إنك ما بلوت الناس، أنت الطريق هذا بعد ما سلكته، أنت على الصراط المستقيم لكن السبيل بعد ما حصلته. فالسبيل هو الطريق الإيش؟ هو الطريق المسلوك. لذا في الدعوة إلى الله ناسب أن يكون قول الله عز وجل قل هذه سبيل، يعني أنا أمشي في طريق دعوة إلى الله مسلوك سلكه من قبلي من الأنبياء، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. لذا قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فلا تتبعوه، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن الإنسان بحاجة إلى دين، فمن لم يكن على هداية كان على ضلالة. وكان الناس كأسراب القطى يتبع بعضهم بعضا، حتى الذي لا عقل له والذي لا يحسد شيء يقلد من غيره ويسير في طريق من غيره، فهو في طريق مسلوك، فهو في سبيل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح هذا الحديث عند الطبراني، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه وبيده عود، فخط خطا طويلا مستقيما، وخط على يمين الخط المستقيم خطوط قصيرة متعرجة، وعلى يساره خطوط قصيرة متعرجة، وقرأ قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، وأشار إلى الخط الطويل المستقيم. ثم قرأ قول الله عز وجل ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم، وأشار إلى الخطوط القصيرة المتعرجة التي على يمين
الخط المستقيم.
الخط المستقيم إيش يعني على يمين؟ أصحاب الغلو. والتي على يسار الخط المستقيم مين يعني على اليسار؟ أصحاب الشهوات. فالغلاة وأصحاب الشهوات كلاهما خارج عن الصراط المستقيم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن على رأس كل سبيل شيطان يدعو له. طريق مسلوك، إذا مش مسلوك من بشر تكون شياطين. طريق مسلوك، السبيل طريق مسلوك، الصراط لو لم يكن مسلوكا فأنت تسأل ربك الصراط المستقيم. دائما الصراط مسلوك لكن لا يلزم له السلوك، لا يلزم له السلوك. يعني الغريب يقول اهدنا الصراط المستقيم في وقت الغربة، في زمن الغربة، لو لم يبقى إلا مؤمن واحد على وجه الأرض يقول اهدنا الصراط، ما يقول اهدنا السبيل، خلاص هجر، هجر الخير، انقطع الخير. فطريق وإن لم يسلك إن كان موصلا لاحما واسعا لا التواء فيه لا صعوبة فيه ويتسع كل سالكيه مهما كثر عددهم دفعة واحدة، هذا هو الصراط. لذا لما نحن نقول هذه الصراط المستقيم يعني فيه معاني عظيمة جدا، فيه معاني عظيمة. نتبع طريق نسأل ربنا، طريق سهل ما فيه صعوبة، طريق الفطرة، طريق يتسع لكل الخلق، طريق. والأهم من هذا كله أن هذا الطريق هو إيش؟ هو موصل إلى الغاية. هو موصل. تفضل يا أخي.
سأسأل لماذا قال ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ثم قال عن سبيله.
أحسنت. لأن الله يقول سبحانه وتعالى أنكم أيها الناس بحاجة للاتباع، فسبيلي أنا منعم على بشر يسلكونه، فإن أعرضتم فأنا لي منا على من يسير فيه، فكان سبيلا، فناسب أن يكون أن يذكر السبيل. واللفتة طيبة، لماذا قال الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن طريقه ولا عن سبيله؟ عن سبيله. يعني يا من لا تريدون أن تسلكوا الصراط المستقيم لو أنكم أعرضتم فأنا أستبدل غيركم وأجعل غيركم يسير في الطريق. فكان الهم إظهار أنهم هم بحاجة وأن الله ليس بحاجة، هم بحاجة للهداية والله ليس بحاجة للهداية. ففي قوله عن سبيله إشارة إلى أنه إن فإن توليتم نستبدل قوما غيركم، إن أنتم لم تسلكوا فأنا سأمن على من شئت من عبادي فأجعلهم يسلكوا. لأن الصراط تحصيل حاصل قد ظهر وبان، قد ظهر وبان، الصراط تحصيل حاصل قد ظهر وبان. فلذا الله عز وجل كل كلمة في القرآن لها معنى. تفضل. هو بلا شك أن احنا لما قلنا الصراط هو طريق لاحب يتسع الناس كلهم، ليس المراد أن هذا الطريق يعني له مادة معينة ومعبد، المراد طريق إلى الله عز وجل، المراد سير العبد إلى الله حتى يصل إلى الجنة، المراد مجموعة سلوك العبد من أفعال قلبية ولسانية وبدنية تقربه إلى ربه سبحانه وتعالى. لكن العرب تسمي الصراط، العرب أصلا وضعوا اللغة في الأشياء الملموسة بداية، ثم نقل الشرع هذه الألفاظ، ثم تحدى الرب جل في علا الناس في القرآن، تحدهم بأن يأتوا إيش؟ بعشر، بآية من مثله. القرآن ليس بمعجز بحروفه ولا بكلماته، يعني القرآن مش معجز تقول كلمة، كل عربي يقول أي كلمة، لكن القرآن معجز بإيش؟ بنظامه، بنظامه، يعني أن تنشئ آية، أن تنشئ جملة، أن تنشئ جملة كالقرآن، هذا أمر مستحيل. ولذا الصراط ليس شيئا ملموسا ماديا لما نقول اهدنا الصراط المستقيم، وإنما المراد مجموعة الفعال والأقوال والأعمال القلبية التي توصل إلى الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الآن لما نقول اهدنا الصراط فيها إشارة إلى الصراط، أن هذا الصراط واسع لاحب سهل ميسور، لا كلفة فيه، لا التواء فيه، لا عوج فيه. انتبهوا، أنا أقول لا عوج ولا أقول لا عوج.
جزاك الله خير.
نعم. قلنا العوج والعوج إيش الفرق بينهما؟ قالوا العوج بتغميض العين، والعوج بفتح العين. إن كسرت العين بتغميض العين، وإن فتحت العين بفتح العين، كما يقول الألوسي في الكهف. فالعوج ما يكون في الرأي، في الشيء المعنوي، والعوج ما يكون في الشيء المادي. إذا أنا أقول طريق لا
عوج
لا عوج ما أقول لا عوج
إذا منظور
لا عوج طريق الذي نسأل ربنا إياه لا عوج فيه، ما نقول لا عوج فيه، لا عوج فيه، لأنه طريق أصلا المراد به مجموع الأفعال، ليس طريقا ماديا، ليس طريقا ماديا. طيب إخواني، نكتفي بهذا القدر اليوم. غدا نتكلم عن المستقيم، نتكلم عن الاستقامة وذكر الاستقامة إن شاء الله تعالى. والاستقامة مهمة تحتاج منا إلى كلمة، وأن نقف عند لفظة المستقيم وما هي الاستقامة. نعم. طيب، إيش المراد؟
أقول ما المقصود شيء.
هذا صراط علي.
طبعا يوجد كلام كبير وكثير، أظن في المجلد 14 صفحة 200 من مجموع الفتاوى، أظن في هذا في عنده كلام عجيب شيخ الإسلام في هذه الآية. فنحن ما نستطيع أن نأتي بكل الآيات الآن، نريد أن نأتي بأصول ثم نبني عليها، ثم لما نبدأ نفسر الآيات الأخرى نربط بالأصول التي ذكرناها. ولذا لن نفعل، سنبقى في الفاتحة بهذا التفصيل، لكن في غير الفاتحة نقرأ ونعلق ونبين أصول، ونربط الكلام ببعضه بعضا على وجه فيه عجلة إن شاء الله تعالى، لعلنا من منتصف الأسبوع القادم نبدأ بقراءة تيسير العلي القدير باختصار تفسير ابن كثير، ونبدأ بسورة البقرة. لكن أنا أدعوكم لأن تتأملوا القرآن، كما ذكرنا كل كلمة لها معنى، لكن هل صور القرآن، ترتيب صور القرآن يعني له أسرار، ولا الترتيب جاء اعتباط؟ ترتيب القرآن له أسرار، هذا له علم، في عدة علوم إخواني في التفسير. ففي علم يسمى علم مقاصد الصور، ألف الإمام البقاعي كتابا جيدا، وسنعمل كلما ختمنا سورة، كلما ختمنا سورة من سور القرآن سأقرأ لكم من كتاب مصاعد النظر في مقاصد السور، له كتاب اسمه مصاعد النظر في مقاصد السور، يقول لك سورة الفاتحة مقاصدها 1 2 3، سورة البقرة مقاصدها كذا، يجمل لك مقصود السورة بورقة أو ورقتين، يعني كل سورة لها موضوع. هذا يسميه اليوم علماء التفسير، يسموه بالوحدة الموضوعية في السورة، يعني كل سورة إلها إيش؟ إلها موضوع واحد تدور حوله. وينبغي أن تفهم جميع آيات السورة وتوجه على المقصد الأصلي للسورة، على الوحدة الموضوعية للسورة، هذه واحدة. ثانية، هنالك أسرار في تناسب السور، ليش جاءت مثلا سورة الفاتحة ثم جاء بعدها سورة البقرة ثم جاء بعدها سورة آل عمران؟ البقرة تخص أي نبي من الأنبياء؟
موسى.
موسى. والعمران يخص من؟
بني إسرائيل.
آل عمران يخص من؟
آل عمران
يخص النصارى، يخص مريم، مريم بنت عمران. أصلا ما ذكر آل عمران كلهم إلا من أجل
مريم.
هي بتخص من؟ بتخص آل عمران النصارى، تخص النصارى. طب أنت إيش تختم الفاتحة؟ تقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. المغضوب عليهم تفضل، هؤلاء المغضوب عليهم بقرة، والضالين آل عمران. لذا الكتابيين النصارى لما يقرؤون التفسير بيتحدد مصيره مجرد ما يخلص آل عمران، يا بيسلم يا بكفر. يعني عند آل عمران موقف، آخر آل عمران بنتهي أمر. أكثر من قرأ تراجم القرآن، تراجم معاني القرآن، يقول أنا أسلمت لما أنهيت العمران، أنهيت العمران أسلمت. كل الإشكالات اللي بروسهم توقف عند العمران. النساء صارت إيش؟ صارت أحكام. النساء صارت أحكام. فالكافر ما بيسأل عن الأحكام، عن الميراث وعن العداد والطلاق، وما يسأل عن هذه الأشياء. أكثر من واحد لما تسأله لما قرأت القرآن وين متى أسلمت؟ قال لما خلصت العمران. فآل عمران، البقرة وآل عمران لهم صلة بإيش؟
الفاتحة.
وآل عمران لها صلة بالنصارى، لها صلة. وكل سورة لها صلة بالتي بعدها. متى يظهر لنا هذه الصلة؟ إذا فهمنا المقصد الأصلي للسورة. فلما تفهم مقاصد أصلية للصور تحسن أن ترتب الصور. ولذا ألف السيوطي كتابا مطبوعا جميلا سماه تناسق الآي والصور، كتيب صغير مش كبير. أيضا سنقرأ التناسق، يعني لما ننتقل من صورة لصورة نقرأ المقصد ثم نقرأ سر الترتيب، سر الترتيب، حتى تبقى معنا فهم يظهر آية آية صورة صورة بالترتيب الموجود إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى. وأسأل الله أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا وأن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.